طيب أجيب على الأسئلة وأذكر إخواني وأحبائي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فتكون حسناء، حسناء يعني مرتفعة، ثم قام فصلى ركعتين إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، ما تضيع الحجة والعمرة، فقد مضى أغلب الوقت ولله الحمد والمنه. تفضل أبا يزن. جزاك الله خيرا. أخونا أبو يزن يسأل فيقول: كثر الناس اليوم الإنسان يموت وعليه دين، فهل يلزم ذويه، يلزم أولاده وأقاربه أن يؤدوا الدين عنه؟ الجواب: الإنسان لما يموت فيترك مالا، ماذا نفعل في هذا المال؟ أولا نجهزه به، هذا أول شيء، أول عمل نأخذ من مال الميت لتجهيزه. ثانيا نسدد دينه، ثانيا يعني إذا الدين استغرق المال ما في ميراث. رقم اثنين نسدد دينه. رقم ثلاث ننفذ وصاياه بشرط ألا تخالف الشرع وألا تزيد عن الثلث، أقصى شيء ثلث وما تخالف الشرع. أولا نجهزه، ثانيا نسدد الدين، ثالثا ننفذ الوصايا، رابعا نوزع الميراث، رابعا نوزع الميراث وفق شرع الله. وبالتالي الذي يسأل يقول: أنا مات لي قريب، مات لي والد، مات لي أخ، نقول: أنت ورثت قال آخر. لا، مالك، ما أنت، ما لا يجوز لك شرعا أن ترثه، عليه دين لا يجوز لك شرعا أن ترثه. أولا نسدد الدين، وأن ترث الزائد عن الدين والزائد عن الوصايا. أما نوزع الورثة بعدين نقول مين يسدد الدين؟ أنت أصلا ما ملكت هذا المال، مقدار الدين ليس لك يا من أخذت ميراثا. طيب، هذا في حالة وجود دين، وجود مال معه. مات رجل وليس معه مال وعليه دين، نطلب من صاحب الدين المسامحة، فإن سامح فحسن. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، أي أمهلا، ومن باب أولى إذا أسقط دينه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر، أي أمهل، معسرا، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، قال: أنا الآن لا أريد المسامحة، أطلب مالي. مما ينبغي أن يذكر أن الشيء الذي نقوله فيما يترك الميت لا يلزم أن يترك نقدا، لو ترك دارا فالدار من حق الدائن، يعني ممكن الإنسان يموت وما عنده مال نقد، عنده محل، عنده عروض تجارة، عنده بيت، فالدائن أحق بالبيت وأحق بالأغراض التي في المحل وبالمحل من الوارث، فتقسيم الميراث لا نتكلم عن النقد، نتكلم عن كل ما يملك، كل ما يملك من مات، لا نتكلم عن النقد فقط. هذه نقطة يعني ينبغي أن ننبه عليه. طيب ما ترك شيء، لا ترك نقد ولم يترك شيء من العقار، لما ترك شيئا، فهل يسد عنه لأنه غارم لأنه فقير؟ في شرعنا أن من مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة الغارمين. الغارم هو الذي استدان بحلال، لو إنسان ترتب عليه دين بحرام، يلعب قمار بالربا، فهذا ليس بغارم وهذا ليس من مصارف الزكاة. لو ترتب عليه دين بحرام، بلهو والعياذ بالله، بفجور ومعاصي، فهذا لا يعان من الزكوات، فهذا لا يعطى من الزكاة. فإذا ترتب عليه الدين بشيء حلال وليس بشيء حرام فهو غارم ويسد عنه من الدين ولا حرج في ذلك. وهذا يقودنا لشيء وزورت في نفسي أن أتكلم فيه، ولكن في سياق الكلام ما جاء. كثير من الإخوة يسألون، يجوز في مصارف الزكاة أعطي شاب للزواج؟ يجوز بالمصارف الزكاة أعطي إنسان للعلاج؟ يجوز أدفع فلوس لزكاة مالي للمعالجة؟ إخواني، الأموال بين أيدينا للحاجات. فإذا وجدنا رجلا شابا عفيفا غير قادر، فأن تعطيه بالمقدار الذي تحصنه فيه أمر حسن. إذا وجدت إنسان يحتاج لعلاج ولا يمكن أن تقوم حياته إلا بالعلاج، ماش عامل عملية تجميل أو عملية من العمليات التي لا فائدة منها إلا زيادة الترفه، فهذا العلاج من الحاجات، من الحاجيات ومن الأساسيات التي تعطى فيه الزكوات. أن تبحث عن شاب عفيف تحصنه وتحصن أخت طيبة تقية يجتمعون على شرع الله سبحانه وتعالى، هذا أمر حسن، هذا أمر حسن، وهذا يعطى من الزكاة ولا حرج في ذلك. كان الناس في زمن عمر بن عبد العزيز من كثرة المال وإفاضة المال كان يرخي الدلالين في الطرقات، يقول الشاب الذي لم يزوج حتى نعطيه من مال الزكاة، الرجل الذي ليس عنده بيت حتى نعطيه من مال الزكاة، إنسان ما عنده بيت، لك قريب، لك أخ فقير اشتريت له بيت متواضع يستر عورته من مال زكاتك، لا حرج. بعض الناس لما يجي وقت الزكاة ما بيعرف وين أين يذهب بزكاته، سبحان الله. ولو ينظر حواليه يجد أشقاءه وشقيقاته وإخوانه وأقرب الناس عليه هم بحاجة، إلك أخت فقيرة مبهدلة بسبب الأجرات اشتري لها بيت صغير متواضع من زكاة مالك، إيش مشكلة؟ أو أخوك اشتري له بيت صغير متواضع يستر فيه في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان. إخواني، المسكين ممكن يكون إنسان مسكين وعنده بقالة، وممكن يكون إنسان مسكين وعنده وظيفة، وممكن يكون إنسان مسكين وعنده شيء من مال، لكن الشيء الذي يحتاجه أكثر من الشيء الذي يدخل عليه فيما لا يخالف نصا من شرع الله جل في علاه. كلنا إخوانا نقرأ القرآن ولا نتدبر القرآن للأسف، اتأملوا معي الآية حتى أدلل لكم على ما أقول في آية ستقرؤونها اليوم، هذه الآية أنتم ستقرؤونها اليوم في سورة الكهف. الله عز وجل يقول وأما السفينة فكانت لمين، فكانت لمين؟ لمساكين. إيش صفة المساكين؟ يعملون في البحر، لهم عمل ولهم سفينة وهم مساكين. ممكن واحد يكون له سيارة وعمل وظيفة ومسكين في نص القرآن. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالإنسان إذا دخل عليه ما لا يكفيه في حاجيات أساسية لا أمور ترفيهية. يعني واحد ممكن يكون راتبه 400 دينار عنده 4 أولاد 5 أولاد يدرسهم، هذا مسكين يعطى من الزكاة. نعم كلما سدت الزكاة حاجة أكثر كانت إلى الله أقرب. كلما سدت الزكاة، يعني ليست أجر وفضل الزكاة إذا أعطيت إنسان بالمعدوم بالكلية كأجر من إذا أعطيت إنسان يعني ليس بمعدوم لكنه هو من مصارف الزكاة. فالمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفي، والفقير الذي لا يملك شيئا. الفقير الذي لا يملك شيئا. بالتالي أكون جواب السؤال وما لف لفه. تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك.
أنا كنت بحاجة إلى نقد مثلا.
بحاجة؟
نقد. مصاري نقدا. فرحت إلى صديقي لي عنده غنم. اشتريت منه غنم بالدين بألف دينار. ذهبت إلى السوق بعتها بثمانمائة دينار. هل يعتبر من العين؟
جزاك الله خير. سؤال أيضا مهم. وهذا السؤال يكثر وقوعه. واحد ما يريد الربا يذهب فيشتري، هذا ظاهر كثيرا في بلاد الخليج، يروح يشتري مثلا جيمس من الوكالة بثمانين ألف ريال، والله يعلم من قلبه في قلبه أنه اشترى ليبيعه، اشترى بثمانين ألف ريال بالتقسيط ويريد أن يبيعه بخمسين ألف ريال كاش، هذا حرام. إن لم يكن حرام من باب التحايل على الربا فهو حرام من باب الإضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا إضرار، أنت ضررت بنفسك. وهذا هذه معاملة ما قامت إلا للتجاوز قول الله سبحانه وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لو أصحاب الدين يفقهون هذه الآية لم يقع واحد من المسلمين في ربا. تعلم أن إذا أخوك كان صاحب عسر فيجب عليك الإمهال. فإن كان ذو عسرة فنظرة، أي إمهال إلى ميسرة. فما الذي ألجأ هذا لهذا إلا لأن صاحب الدين الذي يطالبه ما وقف عند هذه الآية فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنا الذي أرى وأرجو أن تتأملوا هذا الكلام، سأقول كلمة احفظوها وتأملوها. جريمة الربا وجريمة الزنا ليست جريمة شخصية وإنما هي جريمة اجتماعية. الزنا مش مرض شخصي، الزنا مرض اجتماعي. الزاني قبل الزنا عنده مصايب، عنده نظر وعنده اختلاط وعنده معاكسات وعنده خلوات وعنده بعدين بيقع في الزنا. المرابي في المجتمع كله يوقع في الربا. ولذا ذكرت لكم قديما لما كان الربا جريمة شخصية كان تدخل القرية تدخل البلدة تقول فلان مرابي. اليوم الربا جريمة اجتماعية. اليوم أصبحت تدخل المسجد لا تكاد تقول فلان ليس بمرابي. أعيد، قديما كنت تدخل البلدة والقرية تقول في القرية فلان مرابي، فلان وفلان مرابيان، واحد اثنين ثلاثة إن أبع أكثر شيء. الآن تدخل المسجد وتكاد لا تقول، تكاد لا تجد شخص في المسجد أو شخصين أو عدد قليل يصح لك أن تقول عنهم إنهم ليسوا مرابين للأسف. لأن الربا والزنا من الجرائم الاجتماعية وليس الجرائم الشخصية. جريمة لها ما يسبقها ولها تبعاتها جريمة. لذا النبي قال إذا شاع الزنا وعم الربا فانتظروا عقوبة الله سبحانه وتعالى. وعقوبة ربنا لا يلزم الزلازل والبراكين، ممكن الله سبحانه وتعالى يرسل كما أخبرنا عن قوم سبأ يرسل سيل، ممكن يرسل عدو. اليهود أرسل لهم الضفادع والجراد والقمل، فالله يعاقب سبحانه بما شاء. الله سبحانه قادر أن يعاقب قوم عاد كانوا يقولون من أشد منا قوة، كانوا ينحتون الصخور صخر يجعلون الأسرة ينامون على الصخر من قوتهم، من أشد منا قوة؟ فالله قال لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال قبلها فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالله عذب هؤلاء القوم بريح، هم يقولون من أشد من الله من منا قوة، تفضلوا هذا الريح، فعذبهم الله سبحانه وتعالى بالريح. فالله قادر، الله لا يعجزه شيء. والعقوبة اليوم ظاهرة، البركة نزعت، والأمن والإيمان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والإيمان على البلاد وعلى العباد. فالغلاء والموجات المسعورة من التضخم، وتكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن التضخم وأنه عمود فقري للربا، كله بسبب المعاصي، كله بسبب الذنوب. والله يا إخوة الذي يقرأ كتاب كشف الغمة للمقريزي وكيف كانت المجاعات في مصر في القرن التاسع يجد عجبا. وإن شئتم أحضر لكم شيئا وأقرأ لكم شيئا من هذا حتى تعلوا نعمة الله عليكم. المرأة كانت تسير في معها في الكيس إيد ولد أو قدم ولد حتى تأكله إن جاعت، كان الناس يأكلون بعضهم بعضا. حصل في الأمة المحمدية في القرن التاسع مجاعات شيء عجيب، شيء يكاد لا يصدق، وهذا كله هنا الذنوب. فالأمة متى عصت حرمت الرغد ثم حرمت الأمن. هذه سنة لله في القرآن، ولعلنا نذكر هذا إن شاء الله فيما يأتي من دروس. أسأل الله التوفيق والهدى والسداد والرشاد. أخ يقول السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، أنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. عندي صر حلاقة ويأتي عندي زبائن يطلبون مني أن أعمل لهم النمص وقصات شعر تشبه الكفار، فما هي النصيحة وما هو الواجب علي؟ الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، والنمص حرام، وأخذ المال على النمص في صالونات الرجال وصالونات النساء حرام في مقدمة سنن الدارمي. جاءت امرأة تابعية قارئة من الكوفة تكنى أم يعقوب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت يا أبا عبد الرحمن ما حكم النمص؟ ما للتي تنمص؟ فقال ابن مسعود إن الله لعن النامصة في كتابه، إن الله لعن النامصة في كتابه. فخرجت المرأة وكان عندها القرآن، عندها صحف القرآن، فرجعت إليه بعد حين فقالت يا أبا عبد الرحمن إني سألتك عن النمص فقلت لي إن الله لعن النامصة في كتابه وقد قرأت ما بين دفتي المصحف ولم أجد آية واحدة فيها النمص. هذا تثبت طالب العلم، طالب العلم المطلوب منه أن يتثبت لا يسمع هكذا، تثبت حسن. فقال لها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يا أم يعقوب ألم تقرأي في سورة الحشر قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فوالله إن أذناي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة. إن أذناي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة. قالت وامرأة فطنة تثبتت وردت الآن أن تستشكل. قالت يا أبا عبد الرحمن إن أم عبد الرحمن تنمص. مين أم عبد الرحمن؟ زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود. وعلى فكرة وفاتنا نذكر شيء في الزكاة الآن جاء الذكر، كانت زينب الثقفية تعطي زكاة مالها لزوجها ابن مسعود، فيجوز للمرأة الغنية أن تدفع زكاتها لزوجها. كانت زينب. نرجع لأم مسعود. قالت إن قالت أم يعقوب إن أم عبد الرحمن تنمص. الله أعلم فيما يبدو لي أن حواجب زوجة ابن مسعود كانت رقيقة، فيما يبدو لي من القصة أن ابن مسعود زوجته كانت حواجبها رقيقة، فيبدو للناظر إليها أنها تنمص. اسمعوا ماذا قال ابن مسعود. قال والله لو كانت كما تقولين ما جامعناهن في البيوت. والله لو كانت ام عبد الرحمن زوجتي تنمص والله ما سكنت أنا وياها في بيت، والله لم تبقى على ذمتي. امرأة منزوعة البركة ايش بدي فيها؟ امرأة في بيت ما فيها بركة، امرأة ملعونة لا بركة فيها. والله لو كانت كما تقولين ما جمعناهن البيوت. فالنمص فيه لعن، واللعن كبيرة، والذي ينمص للرجال في الصالون أو المرأة التي تنمص للنساء رزقها حرام أو رزقه حرام، ولا يجوز له أن يستفيد منه. وأما التشبه بالكفار فكذلك، هذا أمر لا يشرع بل يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن تجد شعر على الرأس وفي حوالي هذا الشعر يكون الحلق، تحلق شيء من الشعر وتبقي شيئا، تحلق شيئا وتبقي شيئا، هذا هو النمص وهذا ممنوع. أخ يقول حدثنا عن حكم السترة وضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما حكم لبس الذهب المحلق؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلام كثير، وسأذكر إن شاء الله تعالى درسا خاصا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من الفرائض التي أهملت والتي ضاع خير كثير على المسلمين بسببه. ولكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه وضوابط لا يسعها المقام، وسأفصل تفصيلا إن شاء الله تعالى. أعدكم أن أتكلم عن الأمر بالمعروف بدرس كامل وبضوابط شرعية، ونحتاج أن نعرف أيضا، وسأذكر لكم هذا إن شاء الله فيما بعد، يعني إرشادات للآباء في كيفية تربية الأبناء الذكور والإناث. أيضا نحن بحاجة لمثل هذه الأمور الكلية التي تعيننا من أن ننجو عند ربنا سبحانه وتعالى. عنواننا في اجتماعاتنا، في شعارنا في اجتماعاتنا، في أخذنا في إعطائنا، أن ننجو عند ربنا. همنا في التدريس وفي السماع أن ننجو عند الله سبحانه وتعالى. فكل ما يعين وكل ما يسعف على النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى سأعتني به إن شاء الله تعالى، وسأذكر. لن أنشغل بتفريعات وتدقيقات طلبة العلم وتفصيلات الكتب في هذا الدرس، فإن فعلت في التفصيل لعلي في يوم من الأيام أحوله لدرس الأحد في هذا المسجد بين المغرب والعشاء، وأشرح مع إخواني بعض الكتب. لكن هذا الدرس سأبقى على حالي، أتكلم فيما إن شاء الله تعالى يكون سببا من أسباب النجاة. أما حكم السترة فعند كثير من المحدثين الوجوب. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة واليدن منها. ومعنى يدن أي يقرب. الوارد عندك حديث؟ عندك حديث الظاهر؟ تفضل. عقاب الذي يجري في غزة على من؟ هذا السؤال. الحكم ما يحتاج. الحكم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما الذي يجري في غزة فهذا ذل للأمة، وسبب هذا الذل المعاصي. هذه ضريبة المعاصي التي وقعت. المعاصي التي تقع في الأمة، الله جل في علاه عاقب هذه الأمة بأن سلط عليها هؤلاء الأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا سلط الله عليكم ذلا. إذا فعلتم مسائل معينة، تحايلتم على الدين، لعبتم بدينكم، فالله جل في علاه لابد أن يسلط على هذه الأمة ذلا. وهل من ذل أكثر من هذا الذل؟ فسبب هذا الذل الموجود اليوم معاصينا. الأعمال التي تصعد لربنا الله ينزل علينا من جنسها. مجمل الأعمال التي تصعد إلى الله الله ينزل علينا من جنسها بعد ويرحمنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذي أصابنا من الأندلس إلى فلسطين إلى العراق إلى أفغانستان إلى غزة قريبا، هذه كلها هذه حصاد ونتاج أعمالنا، هذه نتاج أعمالنا وحصاد أعمالنا. وعلينا أن نتفقد أحوالنا. وقد ورد عن عبد الله بن سلام، ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وهذا الذي ورد حسن في المعنى والمبنى. قال من قال الله تعالى: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعني. أضرب لكم مثلا ولله المثل الأعلى. لو أن ولدك أغضبك، لو ولدك أغضبك فحملت حذاء فضربته بالحذاء، أجلكم الله، أنت تريد أن تعز الحذاء أم أن تهين الولد؟ تريد عزة الحذاء ولا إهانة الولد؟ إهانة الولد. فاليهود بمثابة الحذاء، لا وزن لهم عند الله، قتلت الأنبياء. اليهود يحاربون عن معتقد، عقيدة التلمود المدونة والمسطرة في الكتب التلمود المطبوعة. نحن لا نعرف عدونا، هل عدونا يعرفنا؟ أسألكم، هل عدونا يعرفنا؟ يعرفنا ولا ما يعرفنا؟ والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي رفع السماء ووسط الأرض، إن عدونا يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا بآلاف المرات، مش بمرة، بآلاف المرات. مؤرخ فلسطيني بروفيسور في التاريخ كان يدرس في جامعة الكويت، اسمه مصطفى شاكر، معروف عند الباحثين، معروف، يكتب مقالة عن صلاح الدين ويذكر أنه وقف على كتيب لليهود عن صلاح الدين. إيش الكتيب؟ يقول اليهود يعتقدون أن صلاح الدين لابد أن يظهر في يوم من الأيام من جديد، لكن ما هي العوامل التي جعلت صلاح الدين سابقا يظهر؟ فلا بد أن تدرس وأن نجهد في تأخير ظهوره مرة أخرى. يقول: درس اليهود نداءات الباعة في الأسواق في زمن صلاح الدين. إيش الأسواق باعة كيش كانوا يقولوا في السوق؟ هل هذه النداءات أثرت على صلاح الدين لما كان يبيع ويشتري ويذهب على السوق؟ العلماء والوعاظ إيش كانوا يتكلمون في الدروس؟ هل هذا أثر على صلاح الدين؟ طيب اسمعوا ماذا يقول. يقول: حتى درسوا الأهازيج التي تنوم الأمهات الأبناء عليها. هل هذه تؤثرت في صلاح الدين؟ الأم لما تنيم ابنها وتغني له تذكر له أهازيج في عصر صلاح الدين، إيش هذه الأهازيج؟ أي مؤرخ منا من المسلمين يخطر في بالي هذه الأشياء؟ أي مؤرخ؟ ما أظن أن واحدا منا يخطر في بالي هذا. فقوم يعرفون كتبنا، مخطوطاتنا، كتب علمائنا السابقين أين موجود؟ أنا حققت كتاب لعالم من علمائنا السابقين يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية أديب أهل السنة، متوفى سنة 276. كتاب، أول كتاب ألف في الإسلام عن تعبير الرؤى، اسم الكتاب تعبير الرؤيا لابن قتيبة، مطبوع موجود الكتاب الآن. كنت وأنا في الثانوي قرأت مقالة للشيخ علي الطنطاوي في مجلة المقتبس الدمشقية، يقول هذه المخطوطة بين يدي، مخطوطة كتاب أدب تعبير الرؤيا لابن قتيبة، وصفاتها كذا وكذا وأوراقها كذا إلى آخره. يأتيني طالب من طلبة الدراسات العليا يكتب عن ابن قتيبة يريد أن يقرأ رسالته علي، قلت اقرأ، فبدأ يقرأ علي، فوصل إلى مؤلفات ابن قتيبة، فوصل إلى تعبير الرؤيا، فقال مفقود. قلت لا، هذا مش مفقود، أنا في الزمانات قرأت مقالة أنه موجود. وين؟ قلت والله ما أدري، اجعلني أحرك العقل الباطن وأتأمل وأعصر. حتى ثم يوم في الصلاة، وأنا في الصلاة تذكرت أنه قرأته في مجلة المقتبس، رجعت لمجلة المقتبس حصلت المقالة. فجاء الأخ في المشوار القادم، قلت هذا المجلة وهذا كلام الشيخ الطنطاوي، ابحث عن المخطوطة الآن. المخطوطة وين؟ في دمشق، وعلى الطنطاوي بين يدي المخطوطة. بدأنا نبحث عن المخطوطة، أين وجدنا المخطوطة؟ وجدناها في مكتبة تل أبيب. أي والله، وأرسلت أخ من إخواننا في القدس وصور لي المخطوطة من تل أبيب، ونشرت المخطوطة عن النسخة المحفوظة الآن في مكتبة تل أبيب. الكتاب مطبوع، وذكرت في المقدمة جهود اليهود في سرقة المخطوطات. المخطوطات التي نهبت من العراق في الحرب الأخيرة، والقطع الأثرية التي نهبت من العراق، أثمن من كلفة الجيش الذي وما أنفق على الجيش الذي دخل العراق. مجموع ما نهب من قطع أثرية ومخطوطات أغلى من كل كلفة الجيش من تحركه من دياره لوصوله بغداد. قوم يحاربون بعلم، ولله سنن. إخواني، إن سمعتم بما تفضل فيه الله يحفظ أخونا، اسألوا أنفسكم سؤالا: الله عادل ولا ظالم؟ ليش يصير فينا هذا؟ انطلق من الجواب. أنا لا أريد أن أدغدغ عواطف ولا أريد أتكلم، والكلام كثير ما أردت أتكلم عليه. عدونا يعرفنا، ولله سنن، وعدونا يعرف سنن التقدم في الكون ويسلكها، ونحن لا نعرف عدونا بل لا نعرف أنفسنا. أنت لو واحد سألك أبو هريرة إيش اسمه، إيش بتعرف أنت؟ إيش مذهبك؟ شافعي؟ إيش تعرف عن الشافعي؟ ما نعرف. أعداء لا نعرفهم. عدونا في تلموده يقول: الله خلق الناس كالحمير بالنسبة لليهود، ليقضوا مآربهم من خلالهم، والله يحب أن يقتل اليهودي سائر الناس إلا المرأة البكر الجميلة فهذه خلقت لا للقتل، للتمتع فقط، بس المرأة البكر الجميلة هذه التي لا تقتل، هذه شريعتهم في تلمودهم. فهؤلاء القوم هم يفعلون في تقتيل غزة وتقتيل المسلمين في كل مكان، هم يتعبدون الله، يفعلون هذا عقيدة ديانة تقربا من الله، والله جل في علا عاقبنا بهم تماما، مثل الحذاء الذي تضرب ولدك به، تضرب ولدك الحذاء حتى يصحى، حتى يفيق، حتى ينتبه. لكن هل يا ترى نحن فقنا، فهمنا، فهمنا مراد الله عز وجل؟ فأكبر سلاح في وجهنا لا ينهض بنا المعاصي والذنوب والكبائر. فهذه أخطر على علينا من أكبر قوة عسكرية. من فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله ماذا فقد. إذا كان الله معك لا تحتاج لغيره سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا قلة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أخرج الصحابة من بطن الصحراء لا يعرف فيهم لا فرس ولا روب، رب تربية عقدية صحيحة، فأكرمهم الله بالنصر. ما خطر في بال صحابي واحد لم يجل في قلبه أن يقول أنا صنعت نصر، فالله قال لهم تفضلوا هاي النصر. لو خطر في بال واحد أنه يفخر على الناس ويكبر، الله ما أعطاهم النصر. إحنا الآن قائمين الدنيا وشو قاعدينها، وأسأل الله أن يلطف فينا. الذي يفهم سنن الله في الكون يعلم أن الأمر خطير، يعلم أن الأمر خطير، وأن القادم أظلم بكثير من الماضي. في لله سنن، من ماشى من سلكها وصل، ومن لم يسلكها لا يصل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذه سأتعرض لها في درسنا القادم إن شاء الله رابطا إياها بالعلم، سأتكلم حتى ما يطيل بنا المقام، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.